حتى تجري أصالة الحس يشترط شرطان. عليكم السلام. الشرط الأول أن يكون الموضوع المخبر به مما يقبل النقل بالحس، إما لكونه حسيا أو لكونه قريبا من الحس. الآن العدالة والوثاقة قريبة من الحس، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الناقل من ديدنه وعادته الاعتماد حتى في الأمور الحسية على ماذا؟ على الحدس. فهذا إذا صار ديدن عنده فأصالة الحس مبتنية على الغلبة، فحينئذ لا يمكن أن نتمسك بأصالة الحس. طيب، في مثل العلامة وابن داود وابن طاووس وتفريشي وإلى زماننا الحاضر، الأصل عندهم ماذا؟ على الاستنتاج، مش على نقل كابر عن كابر.
ومن ضمنهم الحر
العاملي. ومن ضمنهم الحر العاملي. ومن ضمن أي طبعا نعم، إلا مثلا العلامة في مثل الشخصيات التي كانت بعد تلك العصور، قب هذه نعم في كابر عن كابر فيها. أما الأصول الرجالية بالنسبة إلى القدماء ذهبت، هذه الأصول الرجالية التي وصلت إلى العلامة هي التي وصلت إلينا. فإذا العلامة لابد أنه عندما وفق فلان أو ضعف فلان استنتج من النجاش، خب فهذا استنتاج العلامة ليس حجة علينا، هذا هو المدار. لا المدار على مجرد طول الزمن وقصره، حتى مثلا طبعا أنا لم أعتمد على تقييم الحر العامل لتوفيق الرجل.
توفيقه هو الاعتماد على الحر العامل.
نعم.
واهر توفيق.
لا لا لا.
حسب
الدراسة. لا. يعني.
بغض النظر توفيق.
إيه هذا إن شاء الله واضح صار الفكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الطائفة الثانية. هناك رواية نقلها الميرزا النوري رحمة الله عليه في المستدرك، ولم ينقلها الحر العاملي في الوسائل. وبحسب نقل المستدرك الرواية مأخوذة من نوادر الأشعري عن القاسم، ويقصد منه القاسم بن عروة، عن علي، ويقصد علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي إبراهيم عليه السلام أنه قال في حديث: ولا يجتمع ماؤه في خمس. قلت: وإن كانت متعة؟ قال: وإن كانت متعة. هذه الرواية تدل أيضا بوضوح على أن الزوج المتمتع بها كالزوجة الدائمة من ناحية العدد. مع قطع النظر عن البحث السندي في البطائن، هنا وقع الكلام بين الفقهاء في كيفية الجمع بين الطائفتين الأولى التي لم تحدد بعدد، والثانية التي سوت بين الزوجة المنقطعة والزوجة الدائمة. جماعة من الفقهاء لم يبالوا بالطائفة الثانية أصلا، وجعلوها من الأخبار الشاذة، وأن الطائفة الأولى أكثر عددا وأصح سندا. بينما الشيخ رحمة الله عليه في كتاب الاستبصار حمل الطائفة الثانية على ضرب من الاحتياط والفضل، وأخبار الطائفة الأولى على الجواز ورفع الحظر. فإذا تكون النتيجة أن المتعة غير محددة بعدد، ولكن الأحوط والأفضل أن نعاملها معاملة ماذا؟ الدائم. هذا هو الجمع الذي تبناه شيخ الطائفة رحمة الله عليه. هناك جماعة آخرين، ومنهم الحر العامدي رحمة الله عليه في بعض تعليقاته على الأخبار، ناقش في دلالة الطائفة الثانية، حيث يرى أن الطائفة الثانية تنزل الزوجة المنقطعة منزلة الزوجة الدائمة في بعض الأحكام، لا في كل شيء. فالزوجة المنقطعة كالزوجة الدائمة في المنع عن الجمع بينها وبين أختها، لا مطلقا حتى في العدد، فلا منافاة حينئذ بين الطائفتين. فإن الطائفة الأولى شرعت وفتحت المجال أمام العدد، والطائفة الثانية نزلت المتمتع بها منزلة الدائمة، لكن لا إطلاق لدليل التنزيل بلحاظ كل شيء حتى العدد، بل بلحاظ بعض الأحكام كعدم الجمع بين الأختين. هذا التوجيه الذي ذكره صاحب الوسائل إنما يتم على تقديره بالنسبة لبعض أخبار الطائفة الثانية، وهي الخبر الذي ذكر فيه الجمع بين الأختين، لكن سائر الأخبار الأخرى الأمر كان واضحا أن السؤال كان عن العدد. فلا يتم هذا التوجيه. الصحيح في توجيه طائفتين بالاستعانة بطائفة ثالثة، في هذه الطائفة الثالثة ورد خبران. الخبر الأول صحيح السند عن البيزنطي عن الإمام الرضا يرحمكم الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع. فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم. الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد بسند معتبر إلى البيزنطي عن الإمام الرضا أيضا عليه السلام قال: سألته عن المتعة إلى أن قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط. قال: وقلت له: إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء، يتزوج منهن ما شاء. فقال: هي من الأربع. في هذين الخبرين المعتبرين سندا ورد أن جعل المتمتع بها من الأربع على الاحتياط، ومن الواضح أن هذا ليس من الاحتياط في الشبهة الحكمية، لأن هذا نجل عنه الإمام، يعني ليس مثل الفقيه، والله أنه الأدلة غير واضحة مجملة بالنسبة له فاحتاط، ليس من الاحتياط في الشبهات الحكمية. فيدور أمره بين احتمالين آخرين، أحدهما التقية والآخر الاتقاء، والفرق بين التقية والاتقاء أن الحكم الذي يصدر على خلاف الواقع من المعصوم عليه السلام إن كان لضرورة يقتضيها المذهب المخالف أو السلطة الحاكمة فهو تقية، وإن كان لضرورة حفظ العامل فهو للاتقاء. والمتعين فيما نحن فيه أن تكون هذه الطائفة للاتقاء لا للتقية. وذلك لأن أصل المتعة لا تقية فيها، باعتبار أنها ثابتة في القرآن الكريم وعند العامة مذهب لابن عباس ولابن مسعود. فإذا الشيعي قال بمشروعية المتعة لا يوجد فيه مشكلة. أما بالنسبة للعدد فلا يوجد آية تقتضي عدم التحديد بعدد معين، فيوقع ذلك الشيعة في محظور، فلذا الإمام عليه السلام أمرهم احتياطا لأنفسهم أن لا يتجاوزوا في المتعة العدد المعين، وهذا هو الاتقاء ولحفظ الشيعة من الأعداء. فإذا كان صريح هاتين الروايتين أن جعل المتمتع بها من ضمن الأربع من باب الاحتياط، ولا معنى لحمل الاحتياط على الاحتياط في الشبهات الحكمية، فهذا ظاهر في أنه إنما جعل الإمام عليه السلام المتمتع بها من ضمن العدد في سائر الروايات الأخرى لحفظ الشيعة وللمنع من وقوعهم في الضرر. وعلى هذا الأساس يكون المعمول به هو الطائفة الأولى. فثبت من جميع ما تقدم أن الصحيح ما هو؟ أن المتعة لا تتقيد بعددين، طبعا هذا بحسب الحكم الأولي، أما بحسب الأحكام الثانوية والطوارئ والعوارض فتختلف باختلاف الطوارئ والعوارض. ففي بعض الأحيان قد لا يجوز المتعة أصلا، في بعض الأحيان لا يجوز التجاوز إلى عدد معين، هذا باختلاف الظروف والحالات. أما الحكم الأولي هو هذا. الحكم الرابع في عدم جواز الجمع بين أزيد من أمتين للحر، قال في العروة: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين، بمعنى أنه لا يجوز له أن يأخذ أمة ثالثة، لا بمعنى أنه إذا كان عنده أمتان لا يجوز أن يأتي بثالثة ورابعة حرة، لا، الإماء لا يتجاوز الأمتين، واضح؟ بخلاف الأحرار إلى الأربع. لم يظهر من أحد من الفقهاء الخلاف في هذا الحكم، بل نقل عليه الإجماع بقسميه: المنقول والمحصل. طبعا بالنسبة للزواج من الإماء في محله يوجد خلاف بين الفقهاء. نتكلم عن الزواج، لأن أستحل الأمة بملكها، لا، نتكلم عن العقد. نسبة للعقد على الإماء يوجد خلاف بين الفقهاء، هل يجوز مطلقا أم أن جوازه مقيد بفقد الطول وخوف العنت؟ في خلاف. على القول بأن الزواج من الإماء مقيد بفقد الطول وخوف العنات، فقد لا يجوز إلا واحدة. إذا كان فقد الطول وخوف العنات بمقدار واحدة فلا تجوز الثانية، فجواز الثانية حينئذ يكون مشروطا أيضا بهذا الشرط، بخلاف ما لو قلنا بالنظرية الأولى وهو الجواز مطلقا، فحينئذ لا يجوز له أكثر من اثنتين. هذه هي الفتوى التي لم يظهر من أحد الخلاف فيها. مستند هذه الفتوى رواية واحدة ليس لها ثاني، وهي ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير. في بعض التعابير يعبرون عنها بالمصححة. ليه؟ لمكان إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، لأنه إما هي حسنة على رأي البعض لأنه لم يوفق، أو أنه لم يوفق بتوثيق خاص، لكن هناك توثيقات عامة فتكون الرواية ماذا؟ مصححة. كيفما كان هذا بحثناه سابقا. الرواية لا يوجد فيها إشكال من ناحية السند. نعم في خلاف في أبي بصير، لأن أبا بصير هذا هو الضرير، وفيه خلاف وإن كان مقتضى التحقيق أنه ثقة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس. يعني هذه فلا بأس نتيجة فموسع عليكم، فلا بأس أن يتزوج. قلت: فإنه يتزوج أمة. قال: لا، لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء. شو كان عنده نصرانية، ثم سأله عن أنه يريد أن يضم إليه يهودية، قال: لا بأس. وبعد ذلك قال: أريد أن أضم ماذا؟ أما إلى هاتين؟ قال: لا. لماذا؟ لا يصلح أن يتزوج ثلاثة إماء. الاستدلال بهذه الصحيحة هو أن منع الإمام عليه السلام عن إضافة الأمة كان من باب تطبيق كبرى على صغرى تنزيلية، أما الكبرى فذكرها بوضوح لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء، أما الصغرى التنزيلية فذكرها في صدر الخبر عندما نزل اليهودية والنصرانية منزلة الأمة. فمن التمسك بالكبرى نستفيد أنه لا يجوز أكثر من أمتين. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة. الذي يعكر عليها هو التعبير بماذا؟ بلا يصلح، الذي توقف عنده بعض الفقهاء، يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا.